أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الحلقة السابقة إن ما صدر عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بتوسط سفرائه على ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما تضمن بيان حقيقة بعض أدعياء النيابة والسفارة. الصنف الثاني الأجوبة على أسئلة شيعة أهل البيت وحل مشاكلهم. الصنف الثالث الأدعية والأذكار الواردة عنه صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة للصنف الأول تحدثنا في الحلقة السابقة، أما الصنف الثاني وهو الإجابة عن أسئلة شيعة أهل البيت وحل مشاكلهم اليومية التي كانوا يواجهونها، فقد تضمنت بعض المصادر الحديثية روايات من ذلك من باب الاستئناس للمشاهد الكريم والأخوات الكريمات. نذكر نماذج من الأسئلة التي وجهت للإمام المهدي المنتظر في عصر الغيبة الصغرى وإجاباته صلوات الله وسلامه عليه. منها ما ذكره الشيخ الصدوق قال: حدثنا محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا: حدثنا أبو الحسين بن محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان قدس الله روحه في جواب مسائل إلى صاحب الزمان عليه السلام. نماذج من هذه المسائل وأجوبتها. وأما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه، فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار لصاحبه. كأنه واحد يسأل الإمام المهدي عن الوقف، يقول إذا واحد يريد أن يوقف شيئا للإمام عليه السلام فهل يستطيع أن يسترجعه إذا وقفه؟ جواب الإمام يقول: إذا كان هناك وقف فعلي، يعني مثل إنسان عنده قطعة أرض أو مثلا عنده بيت سلمه للنائب قال هذا وقف للإمام المهدي، فهذا هذه الأرض بعد صارت وقفا خرجت عن ملك صاحبها. أما إذا لا، شخص عنده نية أن يجعل هذا البيت وقف وبعد ما صار فعليا، فحينئذ من حقه أن يرجع فيه. طبعا هذا بحث مفصل يذكر في باب الوقف، ولكن نحن نتحدث عن هذه الرواية. وأما ما سألت عنه، هذا سؤال آخر موجه للإمام، من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه، هل تجوز صلاته؟ فإن الناس اختلفوا في ذلك قبلك. واحد يسأل الإمام عليه السلام، يقول يصير المصلي يكون في مكان أمامه نار أو أمامه صورة أو أمامه سراج، لأنه سابقا ما كانت طاقة كهربائية، كانوا يستفيدون من النار والسراج، فيصير الإنسان يصلي وأمام سراج فيه نار أو لا؟ هاي أسئلة وجهت للإمام. لاحظ جواب الإمام، يقول: فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام أو عبدة النيران والصورة والسراج بين يديه، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأصنام والنيران. هذا إنسان ينبغي أن يتأمل في هذه الروايات. لاحظ الإمام عليه السلام ما أجاب بجواب موحد، قال: هذا الشخص الذي يصلي وأمامه صورة، هل ما زال عنده أفكار عن الأصنام إذا كان من أولاد عباد الأصنام، لأن إذا كان من عباد أولاد الأصنام ربما يصلي أمام صورة فيتأثر بهذه الصورة باعتبار خلفيته السابقة، وربما ينجذب إليها فيكون ذلك سببا لأن يفقد إيمانه، أو إذا كان سابقا من عبدة النار ويصلي في مكان أمام نار يشعر في نفسه بقدسية لهذه النار، وقد يجره ذلك إلى الانحراف أيضا. فالإمام ماذا يقول؟ يقول بأنه مثل هؤلاء لا يصلون وأمامهم هذه الأمور. أما إذا شخص أبواه وجده لا علاقة لهم بعبادة الأصنام والنيران فما في مشكلة، إنسان يصلي في مكان والغرفة فيها صورة، أو يصلي في مكان وذلك المكان تشتعل فيه النار جانبا، فما في مشكلة. نعم ذكر الفقهاء بأنه يكره أن الإنسان يصلي في بيت فيه نار أو يصلي في مكان وأمام صورة، هذا موضوع آخر موضوع الكراهة. إذن على كل حال نلاحظ أن الإمام عليه السلام يجيب على الأسئلة التي ترد عليه بشيء من التوضيح للناس وبيان خصوصية كل مورد. هذه من جملة الروايات الواردة. من جملة الروايات الواردة عن السؤال والجواب ما ورد في أسئلة أهالي قم. من هذه الأسئلة أنه عن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟ تعرفون البعض من غير الشيعة يعتبرون خروج المرأة في الجنازة محرما، فكانت هذه المسألة مثارة آنذاك، فسئل الإمام عليه السلام فجاء الجواب تخرج في جنازته، يعني لا مانع من خروج المرأة في جنازة زوجها. سؤال ثاني، هل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ هناك عرف ما زال موجودا في بعض الأعراف عندنا في مجتمعاتنا أو في بعض مجتمعاتنا، أنه المرأة إذا مات زوجها في عدتها ما تخرج من البيت، فما يصير أن تذهب إلى قبر زوجها وتقرأ له الفاتحة. هذا السؤال وجه للإمام عليه السلام، فكان الجواب التوقيع تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها. خصوصا في تلك العصور كانت المقابر موحشة، فالمرأة تبتعد عن مثل هذه الظروف وهذه الأماكن. سؤال آخر موجه للإمام، وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ أقول هذا الحائك ليس مسلما ويرتكب بعض الأمور التي لا يفعلها المسلمون مثل أكل الميتة، فهل نعتبر الثوب الذي أو الشيء الذي يحيكونه نجسا أو لا نعتبره طاهر وتجوز الصلاة فيه؟ الجواب لا بأس بالصلاة فيها. سؤال آخر وجه للإمام عليه السلام، عن رجل من وكلاء الوقف يكون مستحل لما في يده ولا يرع من أخذ ماله، يعني ما يرتدع من أخذ مال الوقف، يتجاوز على أموال الوقف، وربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه وقال هذا فلان وقال فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة، وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال منها، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع من أخذ ما في يده، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منها؟ مضمون السؤال هذا، يقول بعض الناس يعتدي على أموال الوقف أو يعتدي على أموال الآخرين، وهذا الشخص قد يدعوني إلى بيته، أو مثلا أحيانا أكون معه في سفر، فهل يجوز أن أكل من طعامه؟ أو أصير عنده مناسبة اجتماعية، يجوز أن أدخل إلى بيته وأكل من طعامه أو لا؟ جواب الإمام عليه السلام: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره، وإلا فلا. يعني يقول هذا الشخص إذا كان عنده أموال محللة أخرى غير هذا مال الحرام، وأنت ما تدري هذا المال الذي يقدمه لك من مال الحلال أو من مال الحرام، فيجوز أن تأكل منه. أما إذا كان لا، كل ماله مال حرام، ما عنده مال غير مال الحرام، مثل شخص يغصب بستان ويجيب فاكهة البستان ومنتوج البستان يقدمه للضيف، فالضيف لا يجوز أن يأكل من هذه الفاكهة لأن يعلم هذه الفاكهة مغصوبة. أما إذا شخص عنده عدة بساتين، واحد من البساتين مغصوب ويقدم لضيفه فاكهة أو طعاما، والضيف ما يدري أن هذه الفاكهة من البستان المغصوب أو من غير المغصوب، يقول هنا يجوز له أن يأكل منه. هذا هو الحكم الشرعي الذي تضمنته هذه الرواية، وذكره الفقهاء على تفصيل يذكر في المصادر الفقهية. إذن هذه نماذج من الأسئلة التي كانت تقدم للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بواسطة السفراء والنواب الأربعة، وكانت الأجوبة تصدر منه والسفراء يوصلونها إلى السائلين. هذا الصنف الثاني مما كان يصدر من الإمام عليه السلام. الصنف الثالث، بعض الأدعية التي وردت عنه صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأدعية لا يبعد أن يكون هو دعاء الافتتاح. دعاء الافتتاح مروي من السفير الثاني محمد بن عثمان، ومن الواضح من خلال مضمون الدعاء، صياغة الدعاء، أنه هذا لم يكن من إنشاء السفير الثاني، بل الظاهر أنه مروي بواسطته وهو من الإمام المهدي المنتظر والله العالم. من جملة ما ورد عنه من أدعية ما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن أبي علي بن همام، وذكر أن الشيخ العمري قدس الله روحه أملاه عليه وأمره أن يدعو به، وهو الدعاء في غيبة القائم: اللهم عرفني نفسك. هذا دعاء معروف، دعاء قصير وارد التوصية به في زمن الغيبة: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، إلى آخر الدعاء. هذا من جملة الأدعية التي وردت عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من الأدعية المعروفة التي وردت عن الإمام المهدي هو هذا الدعاء: إلهي بحق من ناجاك، إلهي بحق من ناجاك، وبحق من دعاك في البر والبحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. هذا أيضا من الأدعية التي وردت عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، بالإضافة إلى أدعية أخرى ذكرت في مصادرها. أخذنا فكرة عن النواب الأربعة ودورهم والظروف الصعبة التي أحيطت بهم وبشيعة آل البيت آنذاك في ذلك الظرف العصيب. هي كل مرحلة انتقالية تكون مرحلة عصيبة، لأنه المجتمع لما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، هذه المرحلة الانتقالية هي مرحلة تغيير، ثوابتها تكون ضعيفة في نفوس الناس، بخلاف المرحلة المستقرة الناس والمجتمع يعتاد على ظروف تلك المرحلة. وهذا ما يقتصر على البعد الديني، حتى البعد الاجتماعي، البعد السياسي، البعد الاقتصادي، الإنسان خصوصا المجتمع أكثر من الفرد، والفرد الواحد إذا انتقل من مرحلة إلى مرحلة، الإنسان عندما يريد أن ينتقل من وطن إلى وطن في بداية توطنه في المكان الثاني يشعر بالقلق بالإرباك، لأنه بعد ما مستقر ما متأقلم مع الجو. وكذلك المجتمع عندما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، مجتمع ينتقل من مرحلة دكتاتورية صارمة إلى مرحلة انفتاح وحرية، راح يمر بمرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية تشوبها كثير من السلبيات ويشوبها كثير من الإرباك والاضطراب. يفترض بكل مجتمع أن يقلل من سلبيات المرحلة الانتقالية، لابد من السلبيات، هذه سنة الحياة. نحن ما نتحدث عن مجتمعات ملائكية، ما نتحدث عن مجتمع في الجنة، هذه الأرض وما فيها والإنسان وطبع الإنسان هو كل ذلك يقتضي مثل هذه السلبيات. المهم أنه المجتمع في المرحلة الانتقالية يعتمد على ركنين أساسيين. الركن الأول الاستقرار النفسي، يحاول أنه ما يندفع اندفاعات عاطفية. المفسدون والذين يريدون دمار المجتمع يحاولون إرباك حركة المجتمع، لذلك نحن نجد في عصرنا وسائل الإعلام الآن المعادية، ما هي دورها أو ما هو دورها؟ دورها إرباك وضع المجتمعات التي تريد أن تدمرها. لما يسمع الإنسان قنوات معينة يحتار ماذا يصنع ما يدري، بينما يفترض أن المجتمع يكتسب شيء من الاستقرار، ما يسمح لنفسه بحالة اليأس والانكفاء، لأنه الإنسان عندما يصاب بحالة يأس بعد ما يبدع، ما يفكر بأن يطور نفسه، ما يفكر بأن يحسن نفسه، تجد جيش كامل ينهار أمام مجاميع قليلة، لأنه اليأس يدب في نفوسهم. بينما تجد الذي يتسلح بالعزيمة والتصميم حتى لو كان في أحلك الظروف يتخلص منها بأقل الخسائر. إذن هذا الأمر الأول الذي يفترض بالمجتمع أن يحافظ عليه في المرحلة الانتقالية، الاستقرار والطموح والأمل. والأمر الثاني أن يفهم قائده، أن يفهم قيمه، أن يفهم دينه، أن لا يتنكر لكل شيء، ما يصير عنده حالة إرباك وتضييع لتاريخه وقيمه ومبادئه. لذلك السفراء الأربعة في هذه المرحلة الانتقالية استطاعوا بحكمتهم وورعهم أن يحافظوا على تماسك المجتمع الشيعي، وأن ينقلوه من مرحلة حضور الإمام عليه السلام إلى مرحلة غيبة الإمام، الغيبة الكبرى. لذلك نجد عندما صارت الغيبة الكبرى كان الشيعة مهيئين لها ولم يحدث بينهم إرباك عام يوجب تمزقهم وتشتيتهم، وهذا مما يسجل بإعجاب للسفراء الأربعة، طبعا مع توجيه الإمام المهدي، كل ذلك طبعا بتوجيه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وتسديد رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا في سلوكنا وأن يقسم لنا الخير والصلاح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.